وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. روحي وأرواح العالمين لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والردا يا عزيز الزهراء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات. واعمل وكن متزودا متزودا بالباقيات الصالحات. واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات. واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة. إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداة. جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات. كالقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات. حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة. حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة. كيف حال الحسين عمه عندما وقف عليه يراه يجود بنفسه يفحص برجليه. يقول له الحسين: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك. يا ويلي والله محنة محنة ضلع حسين عالقاسم. والله محنة محنة يا عمي بموتتك زادت. والله محنا يا شال حسين وبدمه محنا يا شلون والله شلون حال ام الزكيه اي والله شلون حال امي حال ام الزكيه الحكم والامر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال إمامنا وسيدنا الإمام الباقر الإمام محمد الباقر عليه السلام والله للذي صنعه الحسن بن علي عليهما السلام كان خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. جرت العادة مني أن أخصص هذه الليلة غالبا في ذكر الإمام المجتبى الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك لأننا على يقين بأن الإمام الحسن هو الشريك الأول للإمام الحسين في هذه النهضة وفي ذلك المشروع الكبير الإصلاحي الذي قام به الإمام الحسين. فمن غير الصحيح أن يتجاهل ذكر الإمام الحسن في مثل هذه الليالي، له حقوق كثيرة علينا صلوات الله وسلامه عليه. راح أركز هذه الليلة على مساحة من حياة الإمام الحسن عليه السلام ربما لم يسلط عليها الضوء كثيرا، ولذا أسميتها بالمرحلة المجهولة من حياة الإمام الحسن عليه السلام، وهي المرحلة التي أعقبت خطوة الهدنة التي عقدها الإمام الحسن عليه السلام مع الجهاز الأموي. الفترة هذه دامت قرابة 10 سنوات، من 41 للهجرة إلى 51، 10 سنوات ليست بالسنوات القليلة. لا يعقل أن الإمام الحسن لم يصنع في هذه 10 سنوات شيئا، يعني أغلب ما يطرح أن الإمام الحسن عقد الصلح أو الهدنة. طيب وما بعد ذلك؟ سوى الإمام الحسن؟ ماذا صنع؟ ماذا قام من عمل؟ بماذا أو ما هي الأعمال أو النشاطات إن صح التعبير أو المشاريع التي يصلح بها الأمة بعد الصلح؟ أو أن الإمام الحسن جمد وانكفأ على نفسه وانطوى على ذاته وترك كل شيء؟ محتاجين نسلط الضوء على هذه المرحلة من حياة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا حديثي سيدور على محورين أساسيين. الأول، أريد أن أسلط الضوء على لبس يتعلق بوضع الإمام الحسن عليه السلام بعد مرحلة الهدنة، والمحور الثاني أسلط الضوء فيه على أبرز الإنجازات التي قام بها الإمام الحسن عليه السلام في تلك الفترة. نجي للمحور الأول. في هناك أطروحة إخواني لو قرأت يعني بعض من كتب خصوصا غير الشيعة، الأقلام غير الشيعية، كتبوا عن الإمام الحسن عليه السلام في هذه الفترة يعني التي أعقبت الصلح أو الهدنة، كانوا يركزون على عبارات أن الحسن بن علي آثر العزلة، يعني اختار لنفسه أن يعتزل، كأن استقال، يعني مثل ما نعبر إحنا استقال خلاص، رفع إيده بعد الهدنة واستقال عن موقعه تماماً، شال إيده عن أمة جدة ورفع إيده عن كل شيء، ها كأنه يقول أنا خلاص ما لي علاقة وأقعد ببيتي وأرتاح ومو مسؤول عن شيء أبداً. زين، فجعلوا الإمام الحسن عليه السلام مستقيلاً بامتياز عن منصبه كإمام، لأنهم يعتقدون أن الإمام الحسن سلم موقعه للجهاز الأموي بكل خصوصياته. وللأسف الشديد يعني أنت تلاحظ بعض الأقلام الشيعية التي لا تمتلك رصانة عقائدية وما عندها حصيلة عقائدية قوية تنساق وراء مثل هذه الأطروحات اللي ممكن أن يوضع عليها مكياج في الألفاظ وتلمع وتبرق أمام البعض فتستهويه، يقول والله هذا كلامه حلو، كلامه منمق، احنا ايش علينا من كلامه؟ ما أكثر الكلام الجميل الحلو، لكن في حقيقته شنو؟ سم. هذا ايش كثر أنت تسمع من يتكلم وتقرأ لمن يكتب البعض، كلام حلو الكلام مصفف، لكن لما تسلط عليه التحقيق كله يتبخر، تشوف هذا كل الكلام الحلو هذا مضمونه صفر. زين، بعض للأسف بعض يعني الأفراد من الشيعة ممن ينتمون إلى شيعة أهل البيت، ينتمون إلى أهل البيت من شبابنا وغير شبابنا اللي ما عنده حصيلة عقائدية قوية يقرأ للغير واقرأ لا بأس، بس أهم شيء تعرف تزن الكلام هذا، إيش وزنه، إيش له من الوزن، هل له قيمة أم لا، فيردد اللي يقولون الآخرون صدى ذاك قال أنا أقول مثله لأن كلامه والله منمق ومصفف. على كل أنت تشوف هذا في بعض الكتابات اللي عليها سمة شيعية، نقول هذا لبس يحتاج نرفعه نتحدث عنه، هذه الفكرة أو الأطروحية الأطروحة هذه الأطروحة مخالفة لما هو عليه كل مؤمن يعرف القيم أو القيم العقائدية الثوابت المذهبية، أن الإمام الحسن عليه السلام رفع يده واستقال عن أمة جده ولم يعد له أي ارتباط بهم، هذا أمر لا يمكن أن يقبل البتة، وذلك بسببين. الأول نسميه سبب تاريخي، يعني لأنه له معطيات تاريخية، المعطيات التاريخية ما تأشر إلى أن الفكرة هذه صحيحة، وفي سبب عقائدي خلينا نرفض مثل هذه الأطروحة. خلنا نشوف السبب التاريخي. أخوان إحنا كلنا نعرف أن الإمام الحسن بايعه كل المسلمين بعد أبيه أمير المؤمنين، ولذلك الشيعة وغير الشيعة يعتبرون الإمام الحسن هو الخليفة بعد أمير المؤمنين عليه السلام. وبعد ذلك صارت إشكالات يعني أو تغيرت المعادلات، والجهاز الأموي غير الذهنية بكثير من التأثيرات المالية والضغوط الأخرى اللي غيرت المجتمع على الإمام الحسن عليه السلام. وإلا في الواقع الحقيقي الإمام الحسن بايعه كل المسلمين، يؤدي دوره كإمام أقره جميع المسلمين. زين، بعد ذلك الظروف ألجأت الإمام الحسن أن يوقع الهدنة. شو الظروف اللي عاشها الإمام الحسن؟ ظروف كثيرة، منها التخاذل، منها أن هناك كم كبير ممن ينتسبون إليه لم يكن على مستوى حمل المسؤولية والدفاع عنه صلوات الله عليه. ولذلك الأمويون اشتروا الضمائر في زمن الإمام الحسن عليه السلام، وطعن الإمام الحسن في خاصرته ممن كانوا في جيشه. المعطيات الواقعية كانت مرة في حياة الإمام الحسن عليه السلام، فالإمام اضطر للهدنة حتى يحقن دماء من بقي من الشيعة. زين، ولو استمر الإمام الحسن في المواجهة مع مثل هذه الظروف لفنيت شيعة أهل البيت عليهم السلام، لكن الإمام يحفظ البقية الباقية. فموقف الهدنة هذه الخطوة فقط خطوة تدبيرية في الحقل السياسي، تدبيرية لحقن الدماء ولإيقاف هذا النزيف فقط، ليس إلا فحسب، ما شئت فعبر. إذن هي خطوة تدبيرية ميدانية سياسية فقط، لكن في البعد العقائدي الإمام الحسن ما تخلى عن موقعه كإمام منصوب من قبل الله، كموقع الله أعطاه إياه، ما سلم لأحد. لا، صحيح من التدبير الإمام الحسن يخلي الساحة، يعني ينحسر عن الساحة قليلا، يبتعد عن الأضواء كخطوة تدبيرية تقتضيها المصلحة، لكن موقعه كإمام منصوب من قبل الله في حقيقة الأمر هذا تنازل عنه الإمام الحسن، أصلا مو من ضمن الهدنة هذا، لأن الإمامة ومنصب الإمامة مو هو قضية أنا أصالح بعض أو طرف أن أشيل المنصب اللي الله عطاني إياه وأعطيه إياه، هذا أصلا لا يدخل في دائرة المصالحة. هذا مسألة هذه منصب إلهي، هذا يعني يذكرنا القضية بقضية الإمام الرضا مع المأمون. المأمون يقول للإمام الرضا أنا بخليك خليفة، أنت أولى مني في هذا المنصب. الإمام الرضا قال لا، شوف كلامك هذا ما يخلو من أمرين، إما أن المنصب هذا من الله أو منك. إذا هو من الله سبحانه وتعالى، إذا هذا من الله سبحانه وتعالى، ثوب ألبسك الله إياه، كيف تخلعه عن نفسك وتلبسه غيرك؟ هذا ما يحق لك، لأن هذا تكليف من الله، أنت الله كلفك تقوم بهذا الأمر، تعطيه لغيرك كيف؟ هذه مراتب معتبارية، هذه مراتب حقيقية في الكون. يعني الإمام المعصوم مرتبته مرتبة واقعية تكوينية، يعني مثل القانون، قانون الجاذبية، ما تقدر أنت تسحب قانون الجاذبية من الكون. منصب الإمام، مرتبة الإمام، وجود الإمام مثل القانون، تقول الإمام أنت وخر يجي محلك واحد ثاني، ما يصير، ما يمكن. المهم نقول إحنا بأن الإمام أجرى قضية الهدنة فقط في البعد الميداني التكتيكي، ما شئت عبر، التدبيري السياسي فقط، انحسار حسب الظروف والمعطيات. أما موقعه كإمام متصل بالله ويعلم بالقرآن وعنده عصمة وهو المسؤول عن هداية الناس، هذا يظل الإمام إمام، إمام يظل إمام، سواء صار في الساحة، صار ببيتهم، في المسجد، فوق، تحت، ما له علاقة لا بالزمان ولا بالمكان. منصب الإمامة يبقى الإمام هو إمام. زين، يعني أمير المؤمنين عليه السلام لما جلس في الدار بعد رسول الله، هل انتفت منه الإمامة؟ لا، هو إمام، ما له رابط، لأن الإمامة لها أبعاد، لها بعد ميداني. إذا الإمام الظروف ما سنحت ليزاول مهمته في الميدان، فتعطلت أحد أبعاد وظائف الإمام في البعد الميداني، والخسرانين منه الناس مو الإمام. بس الإمامة لها أبعاد أخرى، أن تهدي، أن تربط بين السماء والأرض، تقود العقول، هذه ما لها علاقة بالميدان، وما لها علاقة بقضية صلح وهدنة. لا، يبقى الإمام عليه السلام على موقعه وعلى منزلته. طيب، هذا واحد. التاريخ يقول الإمام الحسن كان إمام وتغيرت الظروف بعد ذلك، انحسر عن الساحة. فالقضية تاريخيا هي حسب الظروف، هذه قضية سياسية تدبيرية ليس إلا. السبب الثاني سبب عقائدي إخواني اللي تقدم جزء منه في الحديث للتو، أن مثل ما قلت الإمامة منصب إلهي ووظيفة الله يعطيها الإمام كتكليف، واجب على الإمام يقوم بهداية الخلق، لازم تهدي الخلق، أنت مكلف. عاد شو اللي تقدر، شو الظروف اللي عندك، حسب المعطيات الفرص الممكنة باللي تقدر، لكن هذا واجب أنت تسوي، تكليف. فالإمام عقائديا لا تخلو منه الأرض، لابد من وجوده. لو لا وجود الحجة عن الإمام المنصوب، إما ظاهرا مشهورا أو غائبا مغمورا، بس وجود الإمام ضرورة عقائدية. في عبارة أو في رواية يرويها أو يروونها المحدثون عن الإمام الباقر عليه السلام، رواية رائعة جدا حقيقة، تخلي الإنسان يتأمل في تاريخ أهل البيت عليهم السلام ومعاناتهم. يقول الإمام الباقر: بلية الناس علينا عظيمة. تفتوا لإخواني، شوفوا المعاناة اللي يعيشوها أهل البيت، احفظ هالعبارة هذه لأن تفتح لك آفاق في سيرتهم وحياتهم مواقفهم. بلية الناس علينا عظيمة. شنو هذه البلية سيدي؟ قال: إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. شوف البلاء، والإمام مكلف من قبل الله بأن يدعونا ويهدينا. يقول الإمام: بلاء، إن دعوناهم ما استجابوا، تركناهم ما يهتدون إلا بنا. فالإمام يشعر بمسؤوليته، عنده مسؤولية، رسالة عظيمة، مكلف. شنو يعني الإمام يطلع من الكوفة للمدينة وخلاص، والله أنا كأني والله زعلت يعني واستقلت ورحت البيت وقعدت وخلاص؟ شو كلام هذا؟ الشكل الإمامة ومنصب الإمام بالطريقة يعني؟ لا، مرتبة، تكليف. أصلا وجود الإمام منصب يقوم عليه مشروع الكون كله وعمارة الأرض، مو قضية هالشكل يعني مثل ما يتصورها البعض. فقطعا الإمام لن يرفع يده عن الناس، يشوف الفرص المتاحة له ويعمل في على حدودها الممكن، بس ما يرفع إيده صلوات الله عليه. وهكذا صنع الإمام الحسن كما سيأتي. المحور الثاني: صلوا على محمد وآل محمد. الآن نسأل، أنت تقول بأن الإمام الحسن يؤدي دوره كإمام، زين الفترة اللي عاش الإمام بعد الهدنة كم؟ إحنا قلنا كم سنة؟ 10 سنوات، عفي عليكم حافظين، 10 سنوات، من سنة 41 إلى 51. طيب الإمام إيش سوى في هال10 سنوات؟ سوى إيش؟ أنجز إيش؟ قام به إيش؟ الفرص اللي كانت حوله؟ نريد نعرف إمامنا الإمام الحسن اللي يقولون جمد أو انطوى أو انكفأ على نفسه وما عاد له أي إنجاز وأي ذكر نهائيا. نقول للي يقول هذا الكلام أصلا ما يتبع ولا يقرأ وما عنده رصد للأحداث. إحنا نقول شوفوا إخواني، على فرض لو تنزلنا وقلنا إن التاريخ ما نقل، سمعوني، لو تنزلنا وقلنا بأن التاريخ لم ينقل ولم يوثق أي نشاط للإمام الحسن بعد الهدنة، لو حصل ذلك إلا أننا سنبقى نقول بناء على القاعدة العقائدية التي تقدمت أن الإمام الحسن لا بد أنه كان يقوم بماذا؟ بدور عظيم. لا بد. التاريخ ظلم الإمام الحسن، ما نقل، ما وثق. التاريخ أكبر عدو للإمام الحسن تاريخ اللي كتب بأقلام أموية. شلون ظلم الإمام الحسن عليه السلام؟ نقول إحنا فرضاً ما في وثائق تاريخية، عندنا قاعدة عقائدية تقول أن الإمام وجوده لا بد أن يكون ذا أثر. الأثر هذا وثق أو لم يوثق، أو لم يوثق فالقاعدة العقائدية تقول أن الأثر ماذا؟ موجود. وهالمسائل هذه مهمة ترى، يعني يعني الأسس العقائدية، البناءات العقائدية تضعك على السكة وتحلك مجموعة من المشاكل. على كل، طيب شنو الإنجازات التي قام بها الإمام الحسن عليه السلام؟ إنجازات كثيرة، لكني أسلط الضوء على اثنين منها. الإنجاز الأول أن الإمام عليه السلام صنع له واقعاً جديداً. الإمام صنع له واقع ميداني جديد، غير المعادلة فيما يرتبط بالواقع العملي. التفتوا لي إخواني، الإمام عليه السلام لما يريد ينجز مشاريع هناك معادلات موجودة، منها الزمان، منها المكان، منها الفرص المتاحة كالأنصار والأعوان، هذه كلها ترى عناصر حول الإمام عليه السلام لابد تكون متاحة للإمام بأبي وأمي. الكوفة بعد الهدنة ما أصبحت عنصر زمان مكاني ملائم لحركة الإمام الحسن عليه السلام. وشوفوا إخواني أخواتي، الإمام إذا بقي محصوراً في منطقة أو في مكان لا يمكن أن يفعل فيها شيء، راح تتعطل أمور كثيرة جدا، راح يخسر الناس عطاء الإمام الحسن عليه السلام. اللي يريدون يستفيدون من الإمام الحسن ما يقدرون يستفيدون من الإمام الحسن، لأن الإمام الحسن لا يستطيع أن يتحرك وفق هذا المعطى المكاني المتاح، بالتالي ما راح يستفيد أهل العلم من الإمام، ما راح يقدر الإمام يؤدي أدوار اجتماعية ولو بالمقدار البسيط الممكن، لأن المكان غير مهيئ. الإنجاز المهم الذي قام به الإمام الحسن أنه غير طرف المعادلة فيما يرتبط بالبعد الزماني المكاني عفوا. سوى الإمام الحسن، انتقل إلى من؟ إلى المدينة، مهد الوحي، خرج من الكوفة إلى المدينة. خروج الإمام من الكوفة إلى المدينة مو مجرد فقط حدث تاريخي، هذا إنجاز بمستوى كبير، لأن الإمام بتحركه وبنقل مكانه غير المعادلة كلها، وبذلك خلق له واقع جديد يستفيد منه الشيعة وغير الشيعة. الإمام ليش طلع من الكوفة؟ كلكم تعلمون أن الإمام خذل في الكوفة، خذل، والموقف اللي اتخذ إزاء الإمام الحسن للأسف الشديد موقف غير مشرف. والإمام يسألونه لما أراد أن يخرج وأعد الراحلة ومع الإمام الحسين وأطفال أطفال الإمام الحسن والإمام الحسين أبنائهم طلعوا كلهم، زين يسألونه يقول له ليش تغادر الكوفة؟ قال لقد كرهت الدنيا. سمعوا الإمام شو يقول، الإمام الحسن. الإمام عليه السلام ما يكره الدنيا بما هي دنيا يعيش فيها المؤمن وينجز، لا، الإمام يقصد بالدنيا إذا كانت مليئة بالخيانة، مليئة بالغدر، هذه تكره، الواقع هذا يكره، زين، وإلا الدنيا فيها دنيا محمودة ودنيا مذمومة كما ورد في الحديث. الدنيا المحمودة هي الدنيا التي يجد فيها الإنسان الخير ويجدها فرصة للنمو والزيادة والتطور حتى يصل إلى الله عز وجل برصيد يدخل الجنة. هذه دنيا شنهي محمودة، بس الحياة اللي يعيشها الإنسان ويجمع فيها رصيد سيء، هذه دنيا مذمومة، أو يشوف فيها غدر وخيانة، هذا اللي يكرهها الإمام الحسن عليه السلام، يقول لقد كرهت الدنيا. هذا واحد. اثنين بعد سيدي قال ورأيت أهل الكوفة قوما لا يثق بهم أحد أبدا إلا غلب. أنا ما أشوف هذا الواقع أقدر أتحرك فيه، تثق بمن؟ ملتفتين إلى الجو اللي عاش الإمام الحسن عليه السلام. وبعد سيدي قال ولا يوافق أحد منهم الآخر في رأي ولا هوى. يقول لا في رأي علمي منهجي واحد يوافق الثاني، مختلفين. وبعد حتى في الهوى والرغبات والمصالح كل واحد لوحده، كيف يجتمعون؟ ولا يوافق أحد أحدا لا في رأي ولا هوى مختلفين ليس لهم نية لا في خير ولا في شر. يعني أناس ليس لهم موقف، شفت اللي يتفرج هكذا يقول أنا مالي شغل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولا لي موقف ولا علي من أحد. هذا بالله كيف تتصرف معه؟ هذا كيف تشد ظهرك به؟ هذا كيف تسند ظهرك عليه؟ هذا اللي يقول لك أنا رافع يدي من كل شيء، يشوف المجتمع يغرق ويعني الدنيا تقوم ولا تقعد، وهو يتفرج وقاعد حط رجل على رجل يقول أنا ما علي شغل ولا علي من أحد، لا علي من هذا ولا علي من ذاك ولا. هذا بالله تثق به أو تحط إيدك بإيده أو تسند ظهرك عليه؟ لا. الواقع اللي عاش الإمام الحسن عليه السلام في ذاك الزمن، أنا ما أتكلم أن الكوفة ظلت سابقا ولاحقا على نفس الوضع، أتكلم في زمن الإمام الحسن عليه السلام في هذا الحدود الإمام يصفهم. فقطعا في العنصر الزمني الكوفة مو مناسبة أن يبقى فيها الإمام الحسن. الإمام الحسن لا يقدر يعطي، لا يقدر يتحرك، العناصر اللي حولك كلها هذا وصفهم، بالتالي لا يمكن أن تكون الكوفة مكانا ملائما. خرج الإمام الحسن عليه السلام إلى المدينة، المدينة بعيدة عن أجواء الكوفة، يعني سياسيا المدينة آنذاك بعيدة عن الصراع أو منطقة الصراع التي كان الأمويون يفرضون هيمنتهم عليها بقوة. المدينة بعيدة شوية حتى وإن كانت تحت يد الأمويين، لكنها ليست بمطمع لهم بشكل كبير. كانت الكوفة تستهويهم، الكوفة موقعها استراتيجي، فلذلك حرصوا على أن يجمدون الإمام الحسن في الكوفة. الإمام الحسن غير المعادلة كلها، خرج من المدينة، من الكوفة راح للمدينة، فهذا إنجاز كبير، لأن هذا الإنجاز حرك عناصر كثيرة وأحيا عناصر كانت ميتة في المدينة ونشط أرضية المدينة. بعد أن خرج منها أمير المؤمنين أصبحت المدينة خامدة وفيها بذور تحتاج إلى إحياء، الإمام الحسن عاد وأحياها من جديد وحرك العناصر الميتة التي من شأنها أن تخدم الدين وترفد مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنجاز الثاني أركز عليه في إلى جانبه إنجازات كثيرة، ولكني لن أتناولها، أسلط الضوء على هذا الإنجاز اللي فيه عدة صور ويكفي هذا، لأن الدخول في إنجازات أخرى تحتاج إلى كلام طويل، أنا لا أريد أن أطيل عليكم هذه الليلة. الإنجاز الثاني هو البناء العلمي الرصين الذي تعب عليه الإمام الحسن عليه السلام. شوفوا أخواني، أقول كلمة، الأئمة بشكل عام، أي إمام تسنح له فرصة والظروف تتهيأ له، أول شيء يبدأ به الإمام شنو؟ بناء العقول، يبني العقول. مثل ما قلت لك، أنا بعض الليالي أهل البيت ما يركزون على الكم، يركزون على شنو؟ على الكيف. يعني شيعتنا يأكدون على النموذجية، يركزون على عنصر شنو اللي تسمونه أنت اليوم؟ الجودة، عنصر الجودة. الجودة شنو؟ هذا عنده علم، عنده كمالات، عنده تهذيب نفس، عنده تقوى، عنده ورع، عنده حمل رسالة، يريدون هالنوعية، ما يركزون على كم عندنا ومن شيعة وكم، ماكو تركيز على الكم، على الكيف. يريدون الشيعة ممتلئين من الصفات الحسنة. المهم كان تركيزهم على العلم. الإمام الباقر والإمام الصادق بمجرد سنحت لهم الفرصة أسسوا جامعة علمية، خرجوا منها كوادر علمية. العلم العلم العلم، تركيز على العلم عند أهل البيت عليهم السلام. من خلال هذه العناصر العلمية يقدرون يتحركون أهل البيت، يشكلون سواعد هؤلاء العلماء لأهل البيت عليهم السلام. لذلك أول صورة من صور البناء العلمي في هذا الإنجاز الحسني الذي قام به بعد استقراره في المدينة، ولربما هذا الجانب لم يتحدث عنه التاريخ كثيرا، ولكنه يقتنص من بعض النصوص التاريخية، أن الإمام الحسن عليه السلام انتصب للدرس، يعني أقام نفسه في محل الدرس، يعطي العلم، يفيض من علوم جده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ما قعد ببيتهم قال أنا والله خلاص ما يبوني أنا أقعد في البيت، خلاص أنا ما علي منكم، شلت يدي عنكم، ما في هذا الكلام. الإمام قال الناس أنا مكلف برفع مستوى أمة جدي، فخرج مجموعة كبيرة ضخمة من العلماء، ذكر بعضهم التاريخ، منهم الحسن بن الحسن المثنى ابنه، مثلا المسيب بن نجبة، سويد بن غفلة الشعبي، الأصبغ بن نباتة، وجابر بن خلد، وغيرهم، بعضهم من الفقهاء وبعضهم من المحدثين وبعضهم من المؤرخين، كل هؤلاء نتاج الإمام الحسن عليه السلام. بل التاريخ يفيد بأن الكثير ممن خرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام كانوا ممن استفادوا في محضر درس الإمام الحسن عليه السلام وإفاضة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. فالإمام الحسن هو الذي هيئ العشر السنوات هذه تهيئة، تهيئة للعقول للنفوس، حتى يهيئ مجموعة ضخمة لأخيه الإمام الحسين عليه السلام، يعيد صياغة العقول، صياغة النفوس، يعبئ العقول بفكر جديد. صناعة الإمام الحسن عليه السلام، تدرون إخواني كل النعم اللي احنا الآن فيها نرفل وإحنا نحضر مجالس الحسين، الجزء الأكبر منها بتأسيس الإمام الحسن بأبي وأمي، لكن للأسف الجزئية هذه مغفول عنها. الإمام الحسن ما قعد ببيتهم أبدا، هذا واحد. ثانيا، الصورة الثانية أن الإمام الحسن عليه السلام اعتنى بتنقية الساحة الإسلامية من الأفكار الهدامة، الآراء الباطلة التي كان بعضها قد تبناه الأمويون لخدمتهم، مثل مسألة الجبر في قضية القضاء والقدر، في قضية القضاء والقدر الأمويون منهجهم ترى منهج الجبر. احنا نعرف أن عندنا ثلاث مناهج في القضاء والقدر: منهج الجبر، منهج التفويض، منهج الأمر بين الأمرين الذي هو منهج أهل البيت عليهم السلام. الأمويون كانوا يتبنون مبنى الجبر. الجبر شنو هو؟ يعني أن الفاعل لأفعال الخلق هو الله، يعني المخلوق مجبور على أن يصدر منه هذا التصرف، هذا التصرف اللي يطلع منك ومني مو فعلي، هذا فعل الله، مو أنا مسؤول عنه، الله مسؤول عنه. هذا يبرر للمجرم جريمته. لما واحد يجرم تقول له ليش؟ يقول لك والله مو بانا، الله جبرني، الله هو الذي فعل هذا الفعل، أنا مجرد آلة، مجرد شاشة تظهر عبرها، يظهر عبرها الفعل، وإلا الذي فعل الفعل هو الله. شوفوا ابن زياد لما دخلوا عليه السبايا الإمام زين العابدين، شاف الإمام زين العابدين عليه السلام، من هذا؟ من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. يقول له ابن زياد: أوليس الله قد قتل عليا؟ من اللي قتل علي الأكبر؟ يقول الله. هم اللي قتلونه وينسبون القتل لله حتى يبرر جريمته، يقول مو أنا اللي قتلته. هذا مبنى الجابر، وهذا كلام يعني يحتاج إلى موضوع مستقل. زين، فهذه مصيبة هذه. وإذا هذا النوع من الفكر استمر معناها يبرر للأمويين، أو الأمويون يبررون لأنفسهم كل الجرائم. الإمام الحسن عليه السلام أكد على أن هذه الفكرة معارضة تماما لعدل الله سبحانه وتعالى، وبذلك يقطع الطريق على الأمويين. يسأل الحسن البصري، وكان مسألة القضاء والقدر في المدينة مسألة منتشرة لأن الأمويين يضغطون، والإمام الحسن تصدى في تلك السنوات لمعالجة أفكار كانوا يتبنونها الأمويون، منها هذه الفكرة. يرسل الحسن البصري عن مسألة القضاء والقدر، فأجابه الإمام بجواب يقول العلماء من أفضل الأجوبة في الروايات عن القضاء والقدر. يقول الإمام: إن الله لم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا، وهو المالك لما ملكهم، بل أمرهم تخييرا ونهاهم تحذيرا. جواب مختصر محكم متقن، من أروع الأجوبة. يقول الإمام أن الله عندما يطع لا يطع مكرها أبدا، وعندما يعصى لا يعصى مغلوبا، يعني الإرادة بيده سبحانه وتعالى في الطاعة وفي المعصية، بس الله أمر الناس بطاعته ماذا؟ تخييرا لا جبرا. وعندما نهاهم لم ينههم قسرا، بل نهاهم تحذيرا، حتى يتحمل الإنسان قراره. عندما يختار الطاعة يتحمل النتيجة، وعندما يختار المعصية يتحمل النتيجة. ليش تنسب جريمتك لله سبحانه وتعالى؟ أمر الله لك تخييرا وليس جبرا وقسرا. والإمام الحسن عليه السلام يفتح الباب لنا على شيء آخر إخواني. الإمام يبي يقول إن أي فكر يضرب المجتمع، يضرب المعتقدات، على كل مؤمن أن يتصدى له، هذه مسؤولية، وإلا نكون كأهل الكوفة مثل ما يقول الإمام عليه السلام: مختلفين، ها، مختلفين ليس لهم نية لا في خير ولا في شر، يعني رافعين إيدهم من كل شيء. هذا يفسد في الدين، هذا يقول كلام يخربط في الدين، والله أنا إيش علي، لا تتكلم مع أحد ولا تقول شيء ولا ترد على أحد، يعني من يلعب يلعب، من يقول يقول، أنا ما لي شغل، إيش لي شغل أنا؟ أنا تركت القضية من وإلى، لا شأن لي، يعني خل من يلعب في الدين يلعب، من يريد أن يتكلم على الله وعلى أهل البيت وعلى النبي وفي الدين ما لي شغل فيه، إيش لي شغل فيه؟ خلي يقول اللي يقول. هذا الموقف هو ترى موقف نفس موقف أهل الكوفة للأسف الشديد، مختلفين لا نية لهم لا في خير ولا في شر، يعني متفرجين فقط. وهذا اللي يعني أحرق قلب الإمام الحسن عليه السلام وترك الكوفة في ذاك الوقت. يعني يقول المؤمن خلي كل موقف واحد يسمع طعن في التوحيد، طعن في عدل الله، طعن في الإمامة، طعن في النبوة، طعن في شعائر حسينية ثابتة، طعن في فتاوى، طعن في قيم وأخلاق نص عليها، زين ما يصير أنا أشوف ديني يهتك وما أتكلم حتى بمقدار بسيط متاح وممكن وأتفرج. والنبي صلى الله عليه وآله يقول، يقول إذا ظهرت الفتن أو البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. مو شرط العالم إلا يصير عالم فقيه، يعني إذا عندك علم بهالمسألة التي تكلم عنها سين زين وقال فيها بما لا يرضي الله، عندك علم فيها واطلاع، تحدث بينها لمن حولك. هذا الكلام غير صحيح. صدق أمير المؤمنين عليه السلام الذي قال حينما سكت أهل الحق عن أهل الباطل، عندما سكت أهل الحق عن أهل الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. هذا إنجاز يعني يستحق أن يوقف عنده للإمام الحسن عليه السلام. ومن قرأ الروايات خصوصا كتاب الاحتجاج، يعني كتب الحديث الاحتجاج وغير كتب الاحتجاج والكتب التي كتبت عن الإمام الحسن، راح تشوفون مراسلات وتراث ضخم للإمام الحسن في هالحيز، هذا الحيز العقائدي اللي كان الإمام يعالج فيه مساحة واسعة من المسائل التي تطعن في ثوابت الدين. مو قاعد الإمام الحسن ببيتهم مثل ما يتصور البعض، بل العديد من المسائل التي أخذت طريقها للتحقيق في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق ومن بعدهما كان المؤسس لها الإمام الحسن عليه السلام، والذي فتح بابها الإمام الحسن عليه السلام من الناحية العلمية. طيب، الصورة الثالثة من الإنجاز التوثيق تحت مظلة وعنوان البناء العلمي. التوثيق أخواني، الإمام يركز على عنصر التوثيق العلمي. ما عندي وقت الآن حتى أفصل أكثر، ولكن أشير إلى هذا الأمر، هذا العنصر المهم. الإمام الحسن ماذا يقول في عبارته المشهورة؟ يوصي أبناءه وأبناء أخيه الإمام الحسين، يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم وتوشكون أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلموا العلم، أول شيء تعلموا العلم، ومن لم يستطع منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه وليجعله في بيته. الإمام يتكلم عن التوثيق، توثيق العلم، سواء كان العلم بمستوى روايات تروى عن المعصومين أو بمستوى تجارب والأحداث التي أو الأسئلة التي كانت تطرح ومواقف الأئمة اللي ترصد. اكتب، يقول الإمام، كتبوا تجربتكم، تكتبوا خبرتكم، كتبوا علمكم، حطوه حتى الأجيال يقرون بعدكم، سواء كان مسموعا مكتوبا، لكن أهم شيء يوثق. زين، ولذلك شوفوا إخواني أهل شوف بعض التصريحات في بعض الكتب تفيد أن اللي يعني أن الذي شيد عنصر التوثيق العلمي هو الإمام الحسن عليه السلام. السيوطي في كتاب اسمه تدريب الراوي يقول إن كبار الصحابة والتابعين حرموا كتابة الحديث وأباحه آخرون، وقام به علي وابنه الحسن. الإمام وضع البذرة، الإمام أمير وضع البذرة، عبد الله بن أبي رافع من خلال تشجيع أمير المؤمنين كتب كتاب في القضاء في ذاك الوقت، والإمام وضع البذرة زين، وحتى كتاب سليم بن قيس هذا ضمن البذرة التي وضعها أمير المؤمنين. ولكن الذي سقى هذه البذرة والذي ربى مجموعة كبيرة ممن يوثقون الحديث هو الإمام الحسن عليه السلام، فليكتبه وليضعه في بيته. لهذا تراث الشيعة اللي يسمونه تراث الشيعة، يعني الروايات اللي عند الشيعة ما يمكن تقيسونها إخواني بتراث الغير. ليش؟ لأن تراثنا إحنا كتب بإشراف أئمتنا المعصومين، وعرض عليهم غالب هذا التراث. الأصول نتكلم عن الأصول اللي في زمنهم، عرض عليهم غالبة، عرض عليهم، واللي ما عرض عليهم وضعوا قواعد نكشف إذا في زيف موجود نعرض على هالقواعد يبين. بس تراثنا كان بإشراف من قبل أئمتنا عليهم السلام وبدعمهم وتشجيعهم. إذا نستكشف أن الإمام الحسن عليه السلام العشر السنوات لم يكن جامدا ولا منطويا ولا منكفئا على نفسه، بل كان شعلة من العطاء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا أردتم أن تعرفوا آثار الإمام الحسن عليه السلام ووصاياه في مسألة أبنائه وأبناء أخيه، فلتنظروا إلى نتاج بيته المتجلي في القاسم ابنه. القاسم، وما أدراك ما القاسم، الذي يقول المحدثون لم يبلغ الحلم عمره من 12 سنة، قيل 13 وعلى أكثر التقادير 14 سنة، لكن هناك كلمة تقول لم يبلغ الحلم زين. رأى عمه الحسين عليه السلام وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، جاء إلى عمه الحسين يطلب الرخصة، يريد أن يدخل ساحة الوغى. لم يأذن له الحسين، قال له: ولدي لا أحب أن أفجع أمك فيك، ارجع إلى أمك. القاسم مهموم يشوف عمه وحيد غريب ومو قابل الحسين يرخص له زين، لذلك نأى بنفسه بعيدا وتذكر أن عم أباه الإمام الحسن أعطاه رقية، قال له: إذا رأيت عمك وحيدا افتحها وادفعها له. هكذا تقول بعض النقولات التاريخية. ذهب القاسم وأعطى ذلك عمه الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسين. لما فتح الإمام الحسين عليه السلام تلك الرقية وإذا به يرى خط أخيه الإمام الحسن، قبله، وإذا الإمام الحسن يقول في ما كتب: أخي لا تبخل على ولدي بالشهادة، لا تبخل عليه بالشهادة. لما أن قرأ الإمام الحسين ذلك ضم القاسم إلى صدره، ثم دعا زينب عليها السلام، قال: علي بثياب أخي الإمام الحسن عليه السلام. أخرجتها زينب صلوات الله عليها، وإذا بالإمام يلبس القاسم تلك الثياب بهيئة الكفن الأم تنظر، زينب تنظر، القلوب متقطعة من هذا المشهد. وإذا بالحسين عليه السلام يقول للقاسم: ولدي اذهب إلى أمك لتودعك. ذهب القاسم، أخذته أمه ضمته إلى صدرها، قالت: ولدي بيض وجهي عند جدتك فاطمة. قالها: يما أوصيك يما وصية، سمعين لفظ جوابي، أوصيك يما وصية، سمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله تذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني. يلا شباب، هذا القاسم أعيد عليك هذا البيت: وصيت يما وصيت، سمعين لفظ جوابي، شبان من شفتيهم بالله تذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني. ذهب إلى عمه الحسين، ودعه الإمام الحسين، قالت له النسوة: في أمان الله، في دعة الله، آجركم الله، امتطى القاسم صهوة جواده، توجه نحو القوم مرتجزا قائلا: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المجتبى المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، آجركم الله، صال القاسم فيهم وجال، قتل منهم عددا على صغر سنه. لما كان القاسم في تلك الحالة قال الأزدي: والله لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن أمه فيه، بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شزع نعله، يقول حميد بن مسلم: لا أنسى أنها اليسرى، فشد عليه ذلك اللعين، والقاسم منحن يسوي نعله: يا الله. رفع يده بالسيف، ضرب القاسم على رأسه، خر صريعا على الأرض يخور في دمه. نادى: عم يا حسين، عليك مني السلام. جاء الحسين مسرعا، وجد القاسم يفحص برجله، قال: ولدي عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك، وين بكى ونادى: يا جاسم شبيك، يا ريت السيف قبلك حس، وهان لكم تخلون.
تخلوني تخلوني وحيل وعلى خيمي يا عم القوم تفتر. حمل الإمام الحسين القاسم يريد يوديه إلى المخيم، وإذا بالحسين وهو يحمل القاسم، رجل القاسم تخطان على الأرض، ذلك لأن ظهر الحسين قد انكسر من المصاب. الحمل ثقيل، صور الحسين ظهره منكسر، مو قادر يشيل غلام عمره 12-13 سنة. جابه ومدده ما بين خوته، قعد عدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمع عن النسوان صوته، اجت سكنه تصيح الله اكبر. حسين قعد عنده يبكي، وامه واقفه على باب الخيمه تريد تدخل، مو قادره تدخل، لان لو دخلت تشوف ولدها مقتول، تريد تضمه تبكي عنده بس مستحيه من الحسين. راحت لزينب تقولها سيدتي اريد ابكي على ولادي، بس الحسين يمه واستحي ابكي يم الحسين، قولي له ان يدع لي مجال ابكي على ولادي. راحت زينب للحسين ابو علي، ترى رمله واقفه على الباب تنتظرك، تريد تبكي عند ولدها، مستحية منك أبو علي. قال لها زينب لتدخل أنا أبكي وهي تبكي. يا ابني شقول عليك، يا ابني دال ابني زماني بيك، دال ابني دال ابن زماني بيك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة، شهل بلوى مثلها ما جرت بلوى، عند المعازمة يا ابني يتذبني، ولدي تذبل بيك 9 من الشهر شالت ونالت من ثجين الحمل ما نالت، أمك جابتك يا مدلل وحالت، يوم بي صرت يا شبن شيبني. ولدي كنت أمل عليك بعد أبوك تبني للبيت، وإذا أشوفك مقتول أمالي كلها راحت. ولادي تقول لولادي ولا مال ولا مال، أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال، يا ابني خابت ظنوني ولا مال، تحضر لي لو وقع حملي ولا مال، وقت الضيج ليش قطعت بي. واحد من المؤمنين يقول لي القاسم أمة تأملت عرسه تشوف عريس، وكل أم تأمل تشوف ولدها عريس. أبيات يريدها بعض الشباب حتى يعيش المأساة اللي عاشتها رملة، والكل حافظها هذه الأبيات، نجيبها هذه الليلة. الله يعين كل أم فاقدة وكانت تأمل تعرس ولدها وتشوف عروس عريس وتشوف أولادها. يوم ذكريني من تمر زفة جبا، من العرس محروم حنيتي دم المصا، شمعة شبابي من حنيتي دمي والجفن ذار التراب من تمر زفت شباب معي يوم ذكريني من تمر من العرس ما حنيتي دم المصاب شم حنيتي دمي والجفن ذار التراب يوم ذكري من تمر اللي عنده حاجة يرفع إيده القاسم باب من أبواب الله إلهي وسيدي بحق القاسم ابن الإمام الحسن إلهي وسيدي قدمناه بين يدي حاجاتنا إلهي فرج عن آل محمد وعنا شافي كل مريض اقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين الفاتحة تسبقها الصلوات على